كثير من المسائل المتعلقة بأركان الصلاة، يعني بعد انتهينا بعد أن انتهينا من كلام أركان الصلاة 18 بدأنا الكلام على توسع في هذه المعاني وما يتعلق بها إتمام الفائدة وكذلك استكمالا للمعاني العلم المطلوبة في هذه النساء. فذكرنا الفاتحة على أنها ركن من أركان الصلاة وفرض أن الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأشرنا إلى هذا المعنى. وذكرنا أدلة الشافعية فيها وأدلة غيرهم والرد على أدلة غيرهم في هذه المسألة، ونستكمل الكلام. هذه المسائل مهمة متعلقة بقراءة الفاتحة كما أشرنا، قلنا وقراءة الفاتحة فرض والبسملة ركن منه، البسملة آيات منه، والبسملة كذلك لابد من قراءتها. مذهب الشافعية أنه كذلك لابد أن يجرى بها، نبدأ بمذهب العلماء في أصل القراءة ثم الكلام بعد ذلك على البسملة. فرق في مذاهبهم في أصل القراءة، يعني فرق في مذاهب العلماء في أصل القراءة. مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبها وجوب القراءة ولا تصح الصلاة إلا بها. ولا خلاف فيه، يعني ولا خلاف في لزوم القراءة إلا فيما حكى القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن حسن بن صالح وعباد الأصم أنهما قال لا تجب القراءة بل هي مستحبة، واحتج لهما بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسنا، قال فلا بأس. رواه الشافعي في الأم وغيره. وعن الحارث الأعور أن رجلا قال لعلي رضي الله عنه إني صليت ولم أقرأ، قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم، قال تمت صلاتك. رواه الشافعي. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال القراءة سنة. رواه البياقي. وأما أصحابنا في وجوب القراءة فقد احتجوا بالأحاديث الصحيحة السابقة في الفرع قبله الذي ذكرناه، أبدفاك الأحاديث التي احتجينا بها في سهل في نظم القراءة وبدع في نتية في المسألة. أبدفاك كل فاكر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. رواه مسلم. وأما الأثر عن عمر الذي يحكيه هنا فجاوبوه من ثلاثة أوجه. لما صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له فقال كيف ركوع السجود؟ قالوا حسنا، قال فلا بأس. وأما الآخر عن عمر رضي الله عنه فجاوبوه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه ضعيف لأن أبا سلمة محمد بن علي لم يدرك عمر، والثاني أنه محمول على أنه أسر بالقراءة، والثالث أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر. الطريق الأول هذا ليس طريقا موصولا لأن أبا سلمة الراوي ومحمد بن علي لم يدركا عمر رضي الله عنهما فكان حينئذ الحديث ليس موصولا، الحديث هي منقطع. مفهوم؟ وإذا رواه تابعي أو تابعي تابعي عن الصحابي ولم يدرك ولم يذكر من رواه عن الصحابي فيكون الحديث مقطوع، يكون الحديث منقطع. ماشي، هذا حديث منقطع اثنان. والثاني أنه أصاب بالقراءة، والثالث أن البياقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ فعال. وقال البيهقي وهذه الرواية موصولة يعني ليست منقطعة كرواية محمد بن علي عن عمر رضي الله عنه، وهذه الرواية موصولة وهي موافقة للسنة في وجوب القراءة، موافقة للسنة كما قلنا لا صلاة إلا بالقراءة رواه مسلم، وموافقة للقياس لأن الأركان لا تسقط بالنسيان، وهذه مسألة مهمة. ما أقول أني نسيت ركن في الصلاة مثلا، نسي الركوع والسجود، فهل النسيان أعذر في أن يقول صلاته صحيحة؟ زي واحد بيقول إيه أنا كنت متوضي وبعدين أحدثت ونسيت وصليت، إيه حكم الصلاة؟ يعني صلى محدثا ناسيا، الصلاة صحيحة؟ يقول لك عشان ناسي مثلا تبقى الصلاة صحيحة؟ والأركان لا تسقط بإيه؟ لا تسقط بالنسيان، يبقى الركن لا يسقط لأن ينساه المرء، فلو نسي السجود أو الركوع أو قراءة الفاتحة أو نسي طمأنينة في الاعتدال مثلا من الركوع أو من السجود أو نسي غير ذلك من أركان الصلاة، فإن الركن لا بد من الإتيان به ثم بعد ذلك يسجد بالسهو هو معلوم مما ذكرنا. واضح؟ هنا يقول قال لا يطير رواية موصولة غير هذه الرواية المنقطعة التي أشار إليها، وقال هذه الرواية موافقة للسنة وموافقة للقياس. ما هو القياس؟ قال القياس أن الأركان لا تسقط بالنسيان. وأما الأثر عن علي رضي الله عنه فضعيف، رواه الحارث الأعور، والحارث الأعور هذا متفق على ضعفه ومتفق على ترك الاحتجاج به. وأما الأثر عن زيد فقال البيهقي وغيره مراده أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته وإن كان على المقاييس العربية، بل حروف القراءة كما ذكرنا حد ذكر القراءة والقراءة المتواتر والشاذ والقراءة للحن هذه المسائل حد ذكرها؟ محدش فكر حاجة محدش بيذاكر، الله يهديكم. ما بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ هذه المسائل دي اهم المسائل التي نذكرها في الفقه والتي تعلم المرء الامرين، ما تعلمه كيف يعبد الله تعالى، والامر الثاني كيف يتعلم هذا الفقه ويحمل الشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من حملات هذه الشريعة المطهرة، يعني لهم يتعلمون ما يصححون بها عباداتهم وفقههم، ولهم من حملة الشريعة الاثنين يعني المصيبتين معا. الله حول فرع كده زائد من الفوائد التي أشكرها الإمام النووي لفاتحة الكتاب عشرة أسماء، لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره، أحدها فاتحة الكتاب، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها بذلك، قالوا سميت به أي سميت بفاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها المصحف والتعلم والقراءة والصلاة، وهي مفتتحة أي فاتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر ذي بال. وقيل إن الحمد، وقيل لأن الحمد فاتحة كل كتاب. ماذا سميت؟ يبقى أول اسم، أول اسم من أسماء الفاتحة هو إيه؟ فاتحة الكتاب. وجاءت الآية هذه تسمية الأحاديث الصحيحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما سمعت. ولأنها يفتتح بها المصحف والتعلم، سميت فاتحة لأن المصحف يفتتح بها، ولأن تعلم القرآن يفتتح بها، ولأن تعلم الصلاة في القراءة يفتتح بها. وهي مفتتحة الفاتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، مفتتحة بالحمد، والحمد افتتاح أمر كل أمر لله كما روي ذلك. الثاني من أسماء الفاتحة سورة الحمد، لأن فيها الحمد كما ذكر الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. بل قال: سورة الحمد، وعلمت أنها سورة الفاتحة. ولذلك لما قالوا في الحديث يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، قالوا يعني معناه كان يفتتح القراءة بسورة الفاتحة. هؤلاء الذين ذكروا أن البسملة ليست من الفاتحة، واحتجوا بأن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، أو حديث السيدة عائشة أنه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، قالوا نعم كان يفتتح بالحمد، يعني بسورة الحمد، يعني بالفاتحة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ بحمد الله. والثالث والرابع أم القرآن وأم الكتاب، لأنها مقدمة في المصحف، كما أن مكة أم القرى حيث دحية الدنيا من تحتها. وقيل لأنها مجمع العلوم والخيرات، كما سمي الدماغ أم الرأس لأنه مجمع الحواس والمنافع، فأمها هي يعني مش أمور هي أم الولد، يعني في الآية سورة القارعة فأمه هاوية، يعني مقصده إيه؟ أم رأسه يعني تهوى في النار الأحرار. مش كده؟ قال ابن دريد: الأم في كلام العرب الراية ينصبها الأمير، بالعسكر يفزعون إليها في حياتهم وموتهم، سميت بذلك لأنها أمام الجميع. فالفاتحة سميت بذلك لأنها إمام بجميع القرآن، يقرأ في كل ركعة ويقدم على كل سورة كأم القرى لأهل الإسلام. وقيل سميت بذلك أن أم القرآن وأم الكتاب لأنها أعظم سورة في القرآن، ولا بد للمرأة أن يكون قد علم ذلك، لما في حديث البخاري عن أبي سعيد بن المعلى اللي يقرأ في تفسير ابن كثير وغيره إلى أبي سعيد الخدري، لا ليس هو الخدري، أبي سعيد بن المعلى، وفي تصحيف ابن كثير وغيره من التفسير إنما الصحيح هو أبي سعيد بن المعلى. قال رضي الله عنه: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السر المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث نص في أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السبع المثاني كما سيذكر بعد ذلك. الاسم الخامس للفاتحة اسمها الصلاة، في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الرب جل وعلا أحمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إلى آخر الحديث الذي ذكرناه من قبل وهو حديث صحيح رواه مسلم. السادس من أسماء الفاتحة هي السبع المثاني للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا في قوله لأبي سعيد بن المعلى لأعلمنك سورة هي أعظم سورة القرآن أو هي أعظم سورة في القرآن قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وسبع المثاني لأنها تسمى في الصلاة يعني تقرأ في كل ركعة يعني تسمى يعني تقرأ في كل ركعة. السابع نسمى الفاتحة اسمها الوافية بالفاء لأنها أي لأن الفاتحة لا تنقص فيقرأ بعضها في ركعة وبعضها في أخرى هذا الفاتحة بالذات لا تنقص حيث يقرأ المرء مثلا ثلاثة آيات في ركعة ثلاثة آيات أخرى بعد الفاتحة في ركعة لا تنقص هذه الفاتحة كما يقول الشيخ هنا لذلك سميت الوافية يعني التي تسمى في كل ركعة يعني التي تقرأ في كل ركعة نعم لا جانب التسمية يعني تكبير. الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها على المذهب الذي ذكرنا أنه لا يمكن إلا أن يقرأ الفاتحة على رأي الجمهور كما ذكرنا وأنه لا يقرأ غيرها سبع آيات سبع آيات غيرها إلا أن يكون لا عذر كما أشرنا. التاسع أن الأساس روي عن ابن عباس الأساس يعني كأساس الشيء يعني أصله كأصل القرآن أساسه. والعاشر أنها الشفاء وفي حديث مرفوع حديث الشفاء ده هو حديث اللذيق لو حد فاكر حديث اللذيق حديث أبي سعيد حديث جابر أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري لما استضافه يعني حي من العرب وكان سيدهم لذيقا فأبوا أن يضيفوهم لما لدغ سيدهم يعني لدغاه العقرب قالوا هل من إدباطي يعني واحد يبقي قال أنا كان يقرأ الفاتحة ويدخل على هذا اللذيذ حتى قام ما كأنه ليس فيه قلب قام كأنه ليس فيه شيء يعني قام سليما كأنه لم يلدغ لذلك سميت الشفية وهي شيء جميل أن يتعود المرء إذا أصابه شيء أن يقرأ عليه الفاتحة ويدخل فيبرأ بإذن الله تعالى. طيب إن تركها نسيئا لا أحد يفكر الفوز قريب إن تركها نسيئا فاتحة يعني ماذا قلنا قريبا الآن قلنا من الأركان لأيه لا تسقط بالنسياء وبيقول فإن تركها نسيا ففي قولان الجديد لا تجزيه لأن ما كان ركنا في الصلاة لم يسقط فضل بالنسياء الركوع والسجود. ويبتدئ من بسم الله الرحمن الرحيم نرجع إلى إيه المسألة المتعلقة إلى من المسألة الثانية مسألة إيه؟ مسألة البسملة، هل هي آية من الفاتحة كما هو ذلك الشافعية وغيرهم من أهل العلم أو ليست كمذهب غيره؟ استكمل الكلام، نكمل هاي؟ ما نكمل محدش بيذاكر، ده فايدة التكميل يعني. فايدة التكميل ايه؟ ويجب ان يبتدئها اي الفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم فانها ايات منها والدليل. على ذلك عليه مرات ومسلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية. الشيخ الشرح يقول وحديث أم سلمة رضي الله عنها صحيح رواه ابن خزيمة في صحيحه بمعناه. أما حكم البسملة فمذهبنا، وإمام النووي يقول فمذهبنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف، يعني بلا خلاف في المرة أنها آية كاملة من أول الفاتحة وليست في أول براءة بإجماع المسلمين. الأولى بلا خلاف في المرة أنها آية من كاملة من أول الفاتحة وليست في أول براءة سورة التوبة، يعني لا يشهد الفاتحة من أول براءة بإجماع المسلمين أجل الشفاء. وأما باقي الصور غير الفاتحة وبراءة ففي البسملة في أول كل سورة منها ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون في المدى بتاعهم أصحها وأشهرها وهو الصواب أو الأصوب. هذا قول الشيخ، الشيخ يقول الصواب أو الأصوب أنها آية كاملة، والثاني أنها بعض آية، والثالث أنها ليست بالقرآن في أوائل السور غير الفاتح، والمغرب أنها قرآن في أوائل السور غير براءة. مش كده؟ هل فاكر الكلام ده؟ لما ذكرنا فين ضيق حد فاكر؟ ها؟ ذكرنا فين؟ بكفاية الأخيار ذكرنا الكلام، هذا الكلام ده توضيح الكلام كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. مش كده؟ يقول الشيخ والمذهب أنها قرآن في أوائل السور غير براءة. ثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القاطع كسائر القرآن أم على سبيل الحق من اختلاف العلماء فيها؟ أنت فاكر الأصح إيه في ماذا؟ أن على سبيل إيه؟ قرآن على سبيل إيه؟ الحكم ليس على سبيل القاطع، لأن القرآن لا خلاف على أنه متواتر كل حرف منه كما ذكرنا، وبالتالي من جحد حرفا منه آية ولا كلمة من القرآن الكريم متواترة بعد علمه بذلك فإنه يكفر. ولكن لما كان العلماء مختلفين في كون الفاتحة البسملة آية من الفاتحة أو لا، فهذا الاختلاف أخرجها من كونها قرآن على سبيل المقاطع إلى كونها على سبيل الحكم لا تصح الفاتحة إلا بها، وبالتالي لا تصح الصلاة إلا بها. نعم.
الشافعية تطلب بسملة
للفاتحة في الصلاة؟ طبعا. الكلام هنا كثير أوي، الشيخ بقى مدي جامد في هذه المسألة، نفسه طويل أوي فيها. مش عارف هنقرا الكلام ده، لو حد عاوز يقرا يروح يقرا، انا هشير الى مذهب العلماء في المساله. لو اي واحد عاوز يقرا هذه المسائل يعني بتاع فقه وبتاع علم ويعرف كلام العلماء وادله العلماء وكيفيه الاستدلال والترجيح بين هذه الأدلة والنظر في صحة الدليل وغير ذلك مما يلزم حملة الشريعة، لأن الجهل المتفشي اليوم لا يعتمد على شيء من ذلك، يبص في الحديث ويدينا أحكام وقرار زي طلبة بيتكلموا دول العلماء اللي بيتكلموا اليوم، يبص في الحديث ومستمدين حكم ملوش علاقة بالحديث. بس كده هي دي الأصول بتاعته، فلا يقرأ هذه المسائل يعرف يعني إيه أحكام، يعني إيه أدلة، يعني إيه استنباط، ويعني إيه تطبيق بين الأدلة، كيفية الاستنباط وكيفية الاستدلال على الحكم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة في هذه القضية الصغيرة التي أشار إليها الإمام النووي. وكان بيقول دي مسألة من أعظم المسائل في الدين، وعشان كده أنا إيه لم يد فيها جزء كبير أوي. الإمام النووي ده كان رايق ولم يكن كتاب كبير في المسألة، أو حتى هو الأولى يقول اعلم أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليه صحة الصلاة التي أعظم الأركان بعد التوحيد، ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها، وأكثر التصنيف فيها مفردة. وقد جمع الشيخ أبو محمد المقدسي الدمشقي ذلك في كتابه المشهور، عمل كتاب مشهور جدا، وحوى فيه معظم المصنفات في ذلك مجلدا كبيرا. وأنا إن شاء الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة وأضم إليها تتمات لا بد منها، فأقول إلى آخر الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى. فبداية القول بقى نرجع إلى حكم المسألة. المسألة فيها إيه؟ ثلاثة أوجه، الأصح منها كما ذكرنا والمشهور بل الصواب بل الأصوب أنها آيات كاملة، والثاني أنها بعض آية، والثالث أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفتح. هذه ثلاثة أوجه في النظر، وأصحها والأصوب منها هو الأول أنها قرآن، أنها آيات كاملة. والمذهب أنها المسألة الثانية في البسملة أنها قرآن في أوائل السور غير سورة براء. سورة براء إجماع المسلمين لا فتحة لا بسملة لها. ثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الفرق؟ لاختلاف العلماء فيها، فيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أحدهم على سبيل الفرق بمعنى أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أول الفاتحة، ولا يكون قارئا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأها بالبسملة. هذا المعنى. والصحيح أنها ليست على سبيل القطع إلا خلاف بين المسلمين أن النافية لا يكفر، أن النافية البسملة لا يكفر، ولو كانت قرآن قطعا لكفر كمن نفى غيرها. فعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام. طبعا الكلام بتاع الشعر ما بيقولوش وكلام الحنفيه وإذا قال هي قرآن على سبيل الطاق لم يقبل في إثباتها خبر الواحد. قد تذكر الكلام في الأخير لكل هي قرآن على سبيل الطاق لا بد أن يكون إيه على سبيل إيه تواتر ولا الخبر الأحاد؟ تواتر، لأن التواتر يفيد إيه يفيد الطاق، أما خبر الأحاد فيفيد الظن. ويكفي في إثباتها كونها قرآن على سبيل الحكم أن تكون ثابتة بخبر الواحد، وأنها على سبيل الحكم في القراءة ليست على سبيل القرآن المقطوع بإنزاله من عند الله تعالى لاختلاف العلماء فيها. وهذه قاعدة نتعلمها، أن ما اختلف العلماء في حكمه لا يكفروا إيه؟ لا يكفرنا فيه باتفاق اتفاق العلماء. وجدت عادة ذكرها ابن تيمية في المسائل في جزء الفقه 23. ماشي كده. فرع بقى في مذاهب العلماء كما ذكرنا، قال الشافعي والأصحاب قبل فرع المذاهب العلماء ويسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة، هذا لا خلاف فيه عندنا. حتى السورة في المذهب الشافعي لو قرأت السورة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه لها دليل الوارد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر النووي بعد ذلك رحمه الله تعالى الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوفى فا ثم أفاق من هذه الإخفاء صلى الله عليه وسلم قام يعني فقال أنزلت علي الآية الآن سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وذكر فيها البسملة صلى الله عليه وسلم. وهذا ما استدل به الشافعي على لزوم أن يقرأ المرء البسملة قبل السورة كذلك، وهذا لا خلاف فيه في المذهب كما أشار الإمام هنا. قال الشافعي والأصحاب ويسن الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة بلا خلاف فيه عندنا. فرع في مذاهب العلماء في إثبات البسملة، أنا قلت الكلام فيها طويل إنما سنشير إلى كلمتين كذا في المسألة على حسب الوقت، الوقت ضاق صار رديك بين الظهر والعصر.
واد يا شيخ
تعلم الجهر بالبسملة؟ تعلم الجهر؟ أشياء كثيرة في البخاري ومسلم. نعم؟ يعني كده وكده؟ لا كده وكده بقى بتهزر بقى. حاجة اسمها كده وكده؟ كده. الراجل بيقول كده وكده.
يجوز الاثنين
يعني. يجوز الاثنين؟ ده مذهب مين بقى؟ أنت بتقول على مذهب مين؟ يعني احنا ايه دايما نتعلم العلم اللي على اصوله، كلام الراجل بيتكلمه على اصول العلم. يعني مفيش واحد يقول لي ايه طلع الامام تيميه ده الامام تيميه بيكتب كذا، اقول له ماشي الامام تيميه بيكتب الامام تيميه ايه، يقول لي حنبلي المذهب، اقول له فاهم انت بتتكلم في المذهب ايه، يقول لي شافعي المذهب. فاحنا ايه بندرس على ايه؟ على ايه؟ على المذهب الشافعيه. وبندرس على المذهب الشافعيه بايه؟ بمسالتين. المسألة الأولى صح الدليل كما ذكر الإمام النووي وغيره بيخرج إلى الدليل الصحيح، يعني صح الدليل في غير المذهب الإمام النووي يروح يقول مسألة غريبة هيقول بقى وإن كان ذلك هو الأقوى دليل. لو وصلنا إلى الكلام على السجود هيقول لك وإن كان هو الأقوى دليلا، كما ذكرنا في أكثر من مسألة الإمام النووي رجح على خلاف المذهب لما صح عنده الدليل قال وهو الأقوى دليلا في هذه المسائل أو هو الأصح دليلا. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أننا نذكر كلام إيه؟ كلام بقية العلماء في المسائل، وإن كان يحتاج إلى مناقشة ذكرنا مناقشة الإيه؟ الإمام في هذه المسائل ورأينا ترجيح فيها. واضح؟ يبقى إحنا إيه؟ كمان حتى على رأي الإمام النووي نفسه رحمه الله تعالى فلسنا هو نفسه ملتزم بالمذهب إلا أن يصح الدليل، فحينئذ لا يجوز لأحد كائن من كان أن يخالف الدليل عشان مذهب. والأمر الثاني أننا لسنا مقتصرين على دراسة المذهب، بل يذكر كذلك الشيخ كلام العلماء ومذاهب العلماء في هذه المسائل التي تحتاج أن نذكر فيها كلام العلماء إذا كانت أدلتهم قوية فيما ذهبوا إليه ليقارن وليرجح. فأحيانا يرجح كلام بعض أهل العلم، وأحيانا وهي الأحيان الغالبة بقى يرجح كلام الشافعي. فهذه مدرسة قائمة بذاتها، يعني ليس إيه؟ ما فيش حد يقول لي قال لهم تلميع، أقول لهم تلميع إيه؟ مذهب إيه؟ يقول لي حنبلي، أقول له طيب، أنا بنتكلم على كلام الحنابلة هنا، والراجح منهم أو المرجوح في كلام الإمام النووي نذهب إليه. مش كده؟ لا يجيش يقول لي ايه ده قال فلان ولا قال علان، يقول له ماشي قال فلان وقال علان، دي مساله مش مدرسه علم واصول وادله وترجيح وذكر مذاهب العلماء والاخذ والرد فيها. ما يجيش يقول لي مساله كده عابره في قضيه. حتى لو كانت كده يبقى ايه اقصى حاجه يسموا الامام تيميه من اصحاب الوجوه في مذهب احمد. يعني مش الامام تيميه عليه رحمه الله اي عالم يعني. نحن نضرب مثل يعني عشان ايه معظم كلام اخواني يقول لك ايه فرق الامام تيميه كذا مثلا، يقولوا كده او الامام القيم او غيره هم من اصحاب الوجوه في مذهب اخر. يبقى انت لما بتعارض الكلام الذي تذكره في مذهب الشافعيه تعارضه بكلام صاحب وجه من ايه؟ من مذهب الحنابله. لا، انت تقارن مذهب الحنابله وتسمع الكلام في مذهب الحنابله ومذهب الشافعيه ثم تسمع الترجيع الذي استنبطه الذي انتهى اليه الامام النووي او غيره من علماء المذهب في المساله. مش تجيب لي كمان عالم كده مفرد في مسألة وتقول لي ده بيقول، يبقى دي مسألة تلزمك أنت فقط، عايز تقلد هذا العالم المفرد شيء، عايز تقلد المذهب من أوله لآخره ده شيء ثاني. إنما اللي إحنا بنتكلم عليه دي مسألة متعلقة بالعلم وطرق العلم وآداب العلم الصحيح الذي سار عليه العلماء من إيه؟ من لدن أن استقرت هذه المذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قال كده ما اول ما تقلد احد اوجه الحنابلة ما تقلد احد اوجه الشافعية. صرحتك دي الفلسفة دي الا انت بقى ايه طالع بقى انت اللي فيها بتقول ان دليله اقوى، يبقى انت بقى اللي ايه اللي بترجح مش هو بقى، يبقى انت بتاخد كلام الامام تيمية وكلام الشافعية وتقول لا ده كلام الامام تيمية ارجح، يبقى انت اعلم من الشافعية واعلم من تيمية وحطيتهم هما في الميزان اللي بترجح بين كلامهم. اللي هي دي بقى المسألة اللي ما ياخدوش بالهم منها الطلبة اللي هم زي الاخ الفلسطيني ده اللي الله شرون قطع فهمت. ليه؟ طيب انا قلت لك حديث انا صليت ورا النبي وابو بكر وعمر لم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم لا في اولها ولا في اخرها. ما احنا هنقول اهو. الرد انت مستعجل ليه؟ ما انا بقول لك هنقول مش هقول الرد. انت عندك حاله بقى.
هذا الاشكال يحصل دائما عند الطلبه اذا تعارض قولان بين مذهبين
هو ياخذ
يذهب هكذا الى من الترجيح؟
هذه الحالة. هذه مسألة من مسائل الغلط اللي احنا واقعين فيها، الطلبة واقعين فيها والعلماء واقعين فيها كمان اللي هم بيعلموا الطلبة دول، هو مش علماء ولا حاجة. وهي مسألة ايه؟ إذا اختلف العلماء هتيجي أنت ترجح بينهم؟ هي دي مسألة ببساطة. اختلف الايه؟ الشافعية والحنابلة في مسألة، وهذه قليلة، معظم المذهب الحنبلي قريب من المذهب الشافعي. وإذا اختلف المذهب الحنفي مثلا مع المذهب الحنبلي أو المذهب الحنفي مع المذهب الشافعي أو المالكي مع الحنبلي يبقى ناخذ بأي المذهبين. الطلبة بقى طالعين اليوم ده هياخدوا بقى الإيه؟ مذهب الحنبلي والمذهب الحنفي وهم يرجحوا ويقولوا لنا لا أنا خدت دي عشان دي الدليل عليها رجع أو دي عليها دليل ودي ما عليهاش دليل، وكأن العلماء قاعدين يهجصوا من غير دليل، يعني بيتعبدوا الله تعالى بغير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وانت اللي جيت فقست بقى الموضوع وعرفته وتبين لك الحق، وهم اجتمعوا هؤلاء علماء الاحزاب نقلت الشريعه على هذا الجهل المطلق. ده كلام يرضي ربنا؟ يقول له طب نعمل ايه؟ دي مساله ثانيه بقى نقولها بقى. انت
اسمني ده اللي وجه يديك اللي شوف حطيت لي بتاع فيه.
الله اكبر الله اكبر مسكين حطيت لي نور.
أشهد أن لا إله إلا الله.
السلام نسألك الفتاحة وفيت أركان الصلاة الكلام عليها والسنة إن شاء الله ربنا يصلح الأحوال المستكملة بعد ذلك بالصلاة إن شاء الله تعالى. يعني أنا المقصد في هذه المسائل تبين قضية الأدلة ومحاولة أن يتعلم الناس هذه المعاني من معاني الفقه والاستدلال والاستنباط والفهم لهذه الفوضى الموجودة الآن. كل من أراد أن يستنبط وأراد أن يستدل وأراد أن يستخرج أحكام وأراد أن يضرب أحكام العلماء وأحكام العلماء هذه أمور كثيرة عملة كما يقولون بلبلة وفوضى من شراء معلم الناس الخير هذه الأيام. الحديث 30 بعد 200. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه ولا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية تحت قدمين هذه رواية البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. في رواية تحت قدمه. وهذه ذكرناها في باب الحث على الخشوع في الصلاة. ما زلنا في أحاديث باب الحث على الخشوع في الصلاة. وهذه مسألة مهمة مسألة التلخم يعني أن يبصق المرء أهميتها فيما رواه أبو داود بعد ذلك بعد هذا الكلام الذي ذكر أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة فلما فرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم. أما الأحاديث الواردة في البخاري وغيره التي أشرنا إليها وقد صح عنه كذلك صلى الله عليه وسلم قوله من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، أو يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. هذه المسألة أن هذا لا يكمن على دين الله تعالى فلا يصلي إماما، وأنها كبيرة من الكبائر التي يرتكبها المرء أن يفعل ذلك. ومثل البساط إلى القبلة البساط عن اليمين، وهي مسألة من الأداب التي يفرط فيها المؤمنون اليوم. يقول فإنه منهي عنه مطلقا أيضا في الصلاة وفي غير الصلاة، جزم بالمنع منه النووي في كل حال داخل الصلاة وخارجها في المسجد وغيره. وهو روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كره أن يسقط عن يميني وليس في الصلاة، وقال معاذ ماذا سقط عن يميني منذ أسلمت، أي لاحظ الماضي كده فبال، ولو جالس في اتجاه القبلة لا يسقط عن يميني في اتجاه القبلة ولا عن يميني، وإنما يدخل عن يساره سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، في المسجد أو في غير المسجد. والحديث 31 بعد 200. وعنه قال، هذا متعلق أيضا بالخشوع في الصلاة، وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. وعنه قال عن أنس يعني قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. القران ده قيل الشطر الرقيق وقيل الشطر الصفير، من الصوف ذي الوان، يعني حاجه زي الشطاره كده غطت بها جانب البيت رضي الله عنه، عليها تصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم قال اميطي، الاماطه بمعنى ازيدي عنه يعني ارفعيه، فانه اي تصويره الوانه تعرض له في صلاته، يعني كأنه يقول صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يشغل المرء في صلاته شيء، وإذا كان ينشغل بشيء في هذه التصوير أن يزيلها حتى إذا أقبل على الله تبارك وتعالى لا تشغله ولا تعرض له في صلاته. وهذا مبدأ من مبادئ الخشوع في الصلاة، أن المرء كيف يتعود أن يحرس نظره وسمعه، فإنه إذا كان في غير الصلاة مثلا وعرض له شيء ونظر إليه تجده وهو يصلي الله أكبر يدخل الصلاة، تعرض له هذه التصاوير وهذه المناظر وهذه الصور التي رآها حتى تزيل خشوعه وتوقعه في الوسواس والتفكير فيها، بحيث ينتهي الأمر به إلى ترك التدبر في القراءة والإقبال على الله تعالى والتدبر لآياته. هذه واضحة ولا واضحة؟ هذه معلومة، لذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر في محل اهتمام المؤمنين حتى إذا دخلوا الصلاة لم يكن يعرض لهم في صلاتهم شيء يشغلهم أو